أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
أهلا وسهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا من نيويورك مراسلنا هناك محمد السطوحي. أهلا بك محمد. طبعا رح نحكي عن الانتخابات المرتقبة ب 3 نوفمبر الشهر المقبل. ماذا عن آخر استطلاعات الرأي محمد؟ يعني طالعنا الكثير من المقالات تقول أن ترامب بدأ يستعيد بعض الزخم وتمكن من تقليص الفارق مع جو بايدن في بعض الولايات المتأرجحة، فكيف يبدو المشهد من عندك؟
يبدو المشهد أنه ما زال هناك فارق كبير على المستوى الأصوات الشعبية، ولكن الولايات وهي العامل الحاسم في هذه الانتخابات نجد أنه بالفعل كما ذكرت فارس أن هناك بعض التقارب في الأصوات. يعني هو كانت الفجوة كبيرة للغاية بينهما في الاستطلاعات السابقة، أنا اعتقادي أنه لا تزال الفجوة كبيرة لكنها بدأت تضيق بعض الشيء، وهذا لوحظ كما ذكرت في بعض الولايات الهامة مثل فلوريدا، مثل نورث كارولينا، غيرها. لكن كمان هناك ولايات أخرى بدأ بايدن يظهر فيها بعض التقدم، مثل ولاية آيوا وهي ولاية جمهورية معروفة. خلال الفترة الماضية دونالد ترامب فاز فيها بفارق 8% في الانتخابات السابقة، لكنه هذه المرة متأخر عن جو بايدن. صحيح الفارق 1% 2%، يعني داخل هامش الخطأ ولا يعتد به كثيرا، ولكن هو في نهاية الأمر يعبر عن أنه المنافسة كبيرة حتى في الولايات التي كانت محسومة. يعني هناك تقدم بسيط للغاية في ولاية مثل أوهايو، والكل يعتقد أنها في النهاية ستذهب إلى ترامب، ولكن مجرد أنه فيها منافسة، أنه دونالد ترامب يضطر أنه هو يذهب إليها في بعض الأوقات لحملته الانتخابية، هذا معناه أنه تشتيت لجهود حملة ترامب، وده معناه يعني أنت عارف في كرة القدم لما يكون هناك تكتل دفاعي بيحصل إيه؟ يقول لك افتح الهجوم على الجناحين عشان تلخل التكتل الدفاعي. هذا ما يحدث الآن، حملة ترامب مضطرة أنها تدافع في أكثر من ولاية، بدل ما تكتل الدفاع في بعض الولايات الأساسية التي عليها الصراع دائما، نجد أنه حملة بايدن كما يقال لعبت على الجناحين. نجد أنه هناك ليس فقط فلوريدا وبنسلفانيا وويسكونسن، لا، نجد أنه هناك حملات قوية جدا. جورجيا على سبيل المثال صارت مكان للمنافسة القوية، نورث كارولينا نفس الشيء،
يعني هي ولايات جمهورية يعني تقليديا.
هذه يعني جورجيا بالذات يعني لا يمكن ان احنا كنا نتصور من ايام جيمي كارتر سنة 76 لم تصوت للمرشح ديمقراطي، لكن عليها منافسة الان، ويضطر دونالد ترامب ان يذهب اليها في حملة انتخابية وينفق اموال واعلانات. هذا معناه انه تشتيت لجهود حملة ترامب الانتخابية، بحيث انه اصبح مضطرا للدفاع عن مناطق كانت تذهب بشكل تقليدي إلى الجمهوريين.
أيضا يعني لاحظنا أنه الناخبون في أمريكا يعني أقبلوا على التصويت البريدي بشكل غير مسبوق، وإلى الآن أدلى نحو 30 مليون ناخب بأصوات عبر البريد. ما مدلول هذه الظاهرة ولصالح من يعني تميل؟
طبعا جميل، هذه فعلا ملحوظة مهمة، لأنه هذا مؤشر على مدى الاهتمام، لأنه عندما يصوت 30 مليون وما زال أمامنا أسبوعين على الانتخابات، بحيث أنه أصبح يقال أنه هذا شهر الانتخابات ولم تعد القضية يوم الانتخابات. عديد من الولايات تسمح بالتصويت المبكر، وأيضا بسبب فيروس كورونا أصبح هناك الكثير من التصويت عبر البريد. هذا أعطى فرصة للكثيرين أنهم يصوتوا بشكل مبكر. في صالح من؟ هنا يعني تتغير النظريات والاحتمالات، لأن هذه ظاهرة جديدة لا يمكن الاعتماد عليها للحكم بشكل نهائي. ولكن إذا لاحظنا أنه الديمقراطيين بشكل عام يفضلون التصويت بالبريد عن الجمهوريين، وبالتالي هم يتقدمون كثيرا. في أغلب الولايات التي نظرت فيها أكثر من 70% من الذين أرسلوا الخطابات بالتصويت من الديمقراطيين، مقارنة بحاجة 20%. هذا معناه أن الديمقراطيين ربما هم المتقدمون بالنسبة لعملية التصويت. هذا يضطر الحملة الانتخابية لترامب أنه تركز على يوم التصويت نفسه، كما فعلوا في حملة هيلاري كلينتون ضد هيلاري، أنه كان هناك تقدم كبير لهيلاري، ثم عادت حملة ترامب واستطاعت أن تدفع مناصريها للتصويت يوم الانتخابات وبالفعل تغلبوا في نهاية الأمر على فارق التصويت وتفوقوا في نهاية الأمر. هل هذا يحدث المرة؟ هذا ما يعتقده الكثيرون بالنسبة لحملة دونالد ترامب على الأقل. لكن هناك أيضا شيء ربما يعني أخذ أنه نسبة أكبر من الديمقراطيين تخطئ في عملية التصويت بحيث أنه يتم إلغاء تصويتهم. هذا معنى أنه إذا صوت كثيرون بهذا الشكل من خلال الخطابات هذا معناه أنه احتمالات أكبر بالنسبة للديمقراطيين أن يختاروا أصوات جديدة. هل هذا سيحدث؟ هذا أيضا تخوف من جانب الديمقراطيين، ولا يعني كما ذكرت الحكم النهائي على هذا الأمر سيكون بعد الانتخابات.
نعم، وشفنا أيضا حكم المحكمة العليا أيضا يعني سمحت باحتساب أصوات الناخبين ببنسلفانيا التي ترد بالبريد يعني في موعد أقصى 3 أيام بعد موعد الانتخابات. أكيد هذا الأمر لم يعجب الرئيس ترامب والجمهوريين. محمد، يعني غدا هي المناظرة بين ترامب وبايدن، كيف ستؤثر على الانتخابات وكيف تتوقع أن تكون النبرة المستخدمة يعني بعد ما شاهدنا وكل العالم شاهد المناظرة الأولى؟
طبعا كما ذكرنا في المرات السابقة دونالد ترامب في تقدير الكثيرين خسر المناظرة الأولى وأساء إلى نفسه بصورة دفعت الفارق بينه وبين بايدن إلى أرقام قياسية في العديد من الولايات. أنا أتصور أنه هذه المرة هي فرصة ترامب الأخيرة إذا كان له أن يتمكن من تعديل أوضاع السباق الحالي، بمعنى أنه هل بالفعل سيقدم نفسه بصورة مختلفة أقل عدوانية مما حدث في المناظرة السابقة بحيث أضر به في عملية التصويت. يعني على الأقل هذا هو أمل الجمهوريين وأمل حملته الانتخابية. هل هو قادر على ذلك؟ هذه مسألة يعني أنا يعني لأنه دونالد ترامب له طريقة في التعامل يعني اعتاد عليها حتى في المناظرات مع الجمهوريين منذ 4 سنوات كانت دائما يهاجم منافسيه بشكل حاد وشخصي. فهل هو قادر على أنه يتجاوز عن هذا ويتعامل بأسلوب مختلف يغير تلك الصورة؟ الكثيرون يقولون أنه دع ترامب يكون ترامب، يعني لا تحاول أن تغيره الآن ونحن في اللحظات الأخيرة للسباق، لأنه محاولة التغيير ربما تأتي بنتيجة عكسية لا يستطيع أن يقدم نفسه بالشكل الذي يريده. ففي نهاية الأمر التفكير التقليدي للحملات الانتخابية يقول أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن عمله الآن لتغيير ديناميكية السباق، فدع ترامب يتصرف بتلقائيته وبطبيعته الشخصية وربما يكون ذلك مفيدا بشكل أو بآخر، لكن هي نظريات وأساليب. لكن في كل الأحوال ترامب لم يجري الكثير من الجلسات التدريب التي عادة ما يتم العمل بها استعدادا للمناظرات، وهذا معناه أنهم لا يريدون التغيير كثيرا وربما تعلم بعض الشيء من أخطاء المناظرة السابقة في طريقته لمهاجمة بايدن.
نعم، شكرا لك مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، أكيد رح يتجدد موعدنا معك بالأسبوع المقبل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.